إنه الحق وبالحق نزل،
إنه الحق
وبالحق نزل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البراءة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، توقف حديثنا في الحلقة الماضية عن الرحلة، شرفها ومكانتها، ونماذج مما فعله علماء هذه الأمة الأكابر، وكلهم أكابر، من أجل حديث واحد أو أقل من ذلك، أو حتى أمور يسيرة كما ذكر الإمام الشعبي في قصة ذكرها شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، الله يحييك شيخنا،
بارك الله فيك،
كرمك الله وبارك الله فيك. إذن الكلام عن قضية الرحلة، وأنهم كانوا لا يستصغرون مسألة يسافرون من أجلها في للبحث عن مسألة واحدة فقط من هذه المسائل. طيب، قبل أن ندلف الكلام، وكنا توقفنا على وعد من فضيلتك أن نتكلم عن أبي حاتم الرازي، أسمع لفضيلتك كثيرا تقول يعني أطلق النظر في زماننا هذا، ثم اختر شخصا تتدين إلى الله تبارك وتعالى بأن تقول هذا إمام أو هذا عالم، وهذا أعتقد واقع حقيقي. وين نلقى أندر من الكبريت الأحمر؟ وبالمقابل لما نيجي نتكلم عن الأئمة وعن الأكابر وعن العلماء في ذلك الزمان، نيجي نسمع مثلا القصص اللي فضيلتك ذكرتها، مثلا بقي بن مخلد ودخوله على
أحمد بن حنبل،
على قبله على يحيى بن معين، ثم بعد ذلك على أحمد بن حنبل، ومثلها لما مثلا الذين يركضون أمام كلب الأعمش، ومثل الذين يجلسون في مجلس الفضل بن دكين، أحمد بن منصور الرمادي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، في القصة المشهورة حين اختبر يحيى بن معين الفضل بن دكين ليعرفه. يعني تكاثر هؤلاء العلماء في زمان واحد، أليس هذا أيضا من وسائل حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين واجتماعهم لتكون؟ وبعدين ومش كلهم يعني صغار في المكان الواحد في الجلسة الواحدة، أكابر بمعنى كلمة أكابر، أليس هذا مؤشرا ومنحة إلهية من الله تبارك وتعالى أيضا لإكمال مسألة حفظ هذا الدين؟ شيخ الحبيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بد أن يكون هناك في كل عصر من يقوم بحجة الله تبارك وتعالى على الخلق، حتى لا يكون للعبد حجة على الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه ليس المقصود بمن يجدد يعني فرد واحد، بل إنسان قد يجدد في النحو، واحد قد يجدد في البلاغة، واحد يجدد في الحديث، واحد يجدد في الفقه، واحد يجدد في التفسير. فيعني المجدد عالم على علوم كثيرة، يعني كل علم له مثلا من يجدده، قد يكون فردا أو أفراد. فهذا من لطف الله تبارك وتعالى بعباده أن يقوم هناك القائمون لله بالحق في كل زمان. ولكن يعني هذا الذي جمعه العلماء يحتاج إلى أن تجمعه من أفواه علماء شتى، فإننا لا نعلم أن الله تبارك وتعالى خص بالعلم أقواما دون أقوام، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، يفتح للآخر منهم ما أغلقه عن المتقدم، ويحييه بتال يعترض على ماض. يعني العلم مفرق في الأمة، موجود لمن التمسه، ويسعد المرء ويكثر محصوله من العلم كلما كان له عدد من الشيوخ أكثر. يعني العلم الواحد قد يكون له شيخ واثنين وثلاثة وأربعة في العلم الواحد، أو يكون له شيوخ عدة. وكان في حاجة زمان اسمها معجم الشيوخ. معجم الشيوخ أن يأتي العالم فيذكر أسماء شيوخه على حروف المعجم، فإن كان ممن يروي بالأسانيد كالطبراني مثلا فيذكر أشياخه بدءا بأحمد ثم بحرف الألف والباء والتاء والساء إلى حرف الياء، المعجم الأوسط للطبراني مثلا قرابة 9500 حديث، يروي الطبراني في كل شيخ عدة أحاديث من غرائب أحاديثه على حسب نية مصنفه أو ماذا يريد من هذا التصنيف. فكلما كثرت مشايخ الطالب كلما كثر محصوله من العلم. وبعدين الذي عهدناه من أسلافنا القدامى أنهم ما كانوا يعني يدعون شيئا في مكنتهم إلا بذلوه، كان يبيع الدار والحمار لأجل أن يسمع حديثا واحدا من شيخ في بلاد بعيدة، أو أن يعلو في حديث هو عنده يعلو بشيخ آخر. جاء رجل إلى يحيى بن معين يقول يحيى بن معين التبوذكي أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي جاء إلى إلى عفان بن مسلم، وأظن عفان أو غيره يعني، قال أريد أن أسمع منك حديث حماد بن سلمة يحيى بن معين. نعم، قال لعفان أريد أن أسمع منك حديث حماد بن سلمة. قال سمعته من أحد قبلي؟ قال سمعته من 8 أو ذكر عددا قريبا من هذا. فقال إذا كنت سمعته من 8 فلماذا تريد أن تسمعه مني؟ قال له شوف هتسمعني ولا أنزل للتبوذكي بدينار أسمع منه حديث يا حماد بن سلمة. قيل ليحيى لماذا؟ يعني تسمع الحديث الواحد من حديث حماد بن سلمة من عدة شيوخ. قال حتى إذا اختلف الحديث المتن يعني نظرت، فإذا كان الرواة عن حماد ثقات يبقى الغلط من حماد، إذا اجتمعوا هم على رواية وهم ثقات أثبات، وحماد بن سلمة أضر في آخر عمره وحفظه لان قليلا، قال إذا اتفقوا علي يبقى الغلط منه، وإذا اختلف هؤلاء أعلم أن الغلط منهم وليس من حماد. طب هو عشان يسمع الكلام ده بيرحل لواحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة عشان حتى يسمع حديثا واحدا، بل يعني أكثر من ذلك. دخل عليه أحمد على يحيى بن معين أحمد بن حنبل ويحيى يكتب شيئا، فكلما مر به إنسان طوى الصحيف عشان ما يشوف يكتب إيه. فلما جاء أحمد بن حنبل وكان رفيق يحيى فقال له ماذا تكتب يا أبا زكريا؟ قال أكتب حديث أبان ابن أبي عياش عن أنس. أبان متروك أو كذاب عند طائفة من العلماء عن أنس، فإذا جاء جاء فحرف أبان فجعله ثابت عن أنس أقول أنت كذاب بل هو أبان عن أنس. إذا كانوا بيحفظوا الأحاديث الباطلة أيضا، يعني هذا كحكاية يحيى يحفظ الأحاديث الباطلة، لأن زمان ما كانش فيه إعجام ما كانش فيه نقط على الكلام، فممكن أبان لما تكتبها تبقى قريبة من ثابت، ممكن تتصحف عند بعض الذين لا يتقنون الكتابة بيجري كده في الكتابة، وقد رأينا من أمثال هؤلاء كثير ونحن نعالج المخطوطات يعني. فقال حتى إذا جاء وجعل أبان ثابت، طبعا ثابت من أسم البناني، لازم أنس بن مالك 20 سنة وهو من أوثق الرواة عن أنس ابن مالك،
وأبان كذاب
وأبان كذاب، فيقول له لا بل هو عن أبان عن أنس وليس ثابت عن أنس. فلا أقول يعني أنه كلما اتسعت رحلة العالم إلى الآفاق اتسع علمه، مش العلم بس، يأخذ من أخلاق كل شيخ.
نعم،
يعني ده فائدة تعلم العلم على الشيوخ.
نعم،
إنك بتتأدب بأدب الشيخ، تنظر إليه في غضبه في سروره مثلا في همه، تعرف هو بيتعلم ازاي. يعني كانت ام مالك الامام مالك تقول له اذهب الى جعفر الصادق فتعلم من سمته ودله قبل ان تتعلم من علمه.
الله اكبر.
فكانوا بياخدوا من الشيوخ يعني اشياء جمه، منها سعه العلم اللي احنا بصدد الكلام عنه الان، لكنهم يعني في رحلاتهم يلاقون المصاعب الشديده.
نعم،
وقد يتعرض بعضهم للموت.
نعم،
وهي القصة التي سأذكرها لأبي حاتم
لأبي حاتم
الرازي رحمة الله.
نعم،
عليه.
شيخنا، لعل العلوم الشرعية قد يظن البعض أنها يعني قد منفصلة عن بعض العلوم التطبيقية المعاصرة، ما تفضلت به في الإشارة إلى الكلام عن يحيى بن معين والقراءة بهذه الطريقة وطريقة المصفوفات وطريقة اللي هي يعني طريقة معينة في علم الإحصاء، وبعضها مثل تسمى طريقة الإليمينيشن ميثود أو طريقة الاستبعاد، يستبعد هذا ويستبعد هذا ويستبعد هذا حتى لا يبقى إلا
الراجح.
الأمر الصحيح في النهاية. وهذه المصفوفات أصبح يعني أو هذه الطريقة أصبح يوضع لها برمجيات في الكمبيوتر حتى تستخرج هذه الطريقة ويصل إليها. طب يعني هذا الجهد المبذول من إمام بعقله وهذا التفكير، الآن الكمبيوتر بياخذ وقت علشان يصل لهذه الطريقة.
لهم كانوا يعني يحفظون بالألوف المؤلفة. أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف، وكذلك يحيى بن معين، والذين يحفظون ألف ألف كثر.
نعم
كثر. طبعا أنا
ما يسمى أمير المؤمنين،
يسمى أمير المؤمنين في الحديث. أنا أقول يعني برضو عايز أنبه أنه مش معنى ألف ألف حديث يعني مليون حديث. بعض الناس قد يتساءل طب المليون دي راح فين؟ أقول لا، الحديث عند العلماء هو كل كلام روي بإسناد اسمه حديث، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى تابع التابعي أو تابع تابع التابعي، أي كلام حتى لو كان كلام فارغ
بإسناد،
لو روي بإسناد حدثنا فلان عن فلان ده اسمه حديث. فطبعا ألف ألف ده شيء مهول.
نعم.
صحيح، ولكنه يدخل تحت العد. نعم. بهذا الاعتبار الذي ذكرته أنا.
وإن قال له تنحى يا بارد،
وإن قال له تنحى يا بارد ابن حبان وابن خزيمة، أنت عم تفتح علي حاجات يعني المشاهدون لا يدركونها وتضطرين أن أقولها يعني.
نقولها
يوم
يا رب يسر إن شاء الله.
نعم. طيب. حرص الشيوخ من حرص التلاميذ على أن يكتبوا كل شيء عن شيوخهم، وأعتقد هذا مما فرط فيه أهل طلبة العلم الآن. يعني المفترض إذا لزم الإنسان شيخا أن يكون له مذكرات، أن يكتب كل يوم حياته مع شيخه، ماذا قال له الشيخ وماذا قال هو للشيخ وما المباحث التي تعرض لها الشيخ والأحداث اللي وقعت للشيخ، ده تاريخ.
نعم.
التاريخ بينفع وفيه عبر.
نعم.
يعني هذا الذي ذكرته أنت تنحى عني يا بارد، دي حدثت لي ابن حبان البستي صاحب الصحيح مع شيخي ابن خزيمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة صاحب الصحيح.
نعم.
أيضا يقول الراوي، طبعا هذه القصة ذكرت في معجم البلدان لياقوت في بلد بست، اسم بلد يعني. يقول انه ابن حبان تبع ابن خزيمة في مرة من المرات وجعل يكثر من سؤاله، يسأله ابن خزيمة يجيب، وبعدين من كثرة الأسئلة تضجر منه ابن خزيمة فبيسأله سؤال، فقال له تنحى عني يا بارد، يعني عرفتني يعني
حل عن
سمايا يعني بيقوله. المهم فابن حبان كتب الكلمة تنحى عني يا بارد، فواحد من رفقائه شافه بيكتب قال له طب ما هي الفائدة يعني لم تكتب تنحى عني يا بارد، ما هي الفائدة اللي انت بتدونها خلف شيخك وما قال علما حتى يكتب؟ قال له لا أدع كلمة للشيخ لا أكتبها.
الله أكبر.
وكتبها.
نعم.
فكانوا يحرصون على التقاط الدر أو التقاط أي شيء يخرج من الشيوخ.
نعم.
لأنه في الآخر يمكن أن يكون علما.
نعم.
يعني في اللحظة التي يكتب فيها ربما لا يعطي قلبه للكلمة على وزن ما كان يقول المحدثون قديما، إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش.
نعم.
يعني وانت بتكتب لم
كل
حاجة،
كل شيء،
حتى الكلام الفارغ اللي ملوش أي قيمة اكتبه ربما تحتاج إليه، لكن إذا أردت أن تحدث الناس وأن تعرض عليهم بضاعتك من علم فتش بقى في المحصول الذي جمعته.
نعم.
فكان العلماء التلاميذ.
نعم.
يعني الذين اتبعون الشيوخ كانوا يكتبون كل شيء يرونه من الشيوخ سواء كان قولا أو كان فعلا،
وهذا ما تلقوه عن الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكروا اهتزاز لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ.
اي نعم.
ومراقبتهم لوجه النبي وانه
جابر بن سمرة
كالقمر.
قال خرجت من بيته ليعقد مقارنة بين البدر وبين الخبر وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة: فجعلت أنظر إلى البدر مرة وإلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر.
الله أكبر.
يعني خارج من بيته ليس له هم إلا أن ينظر إلى البدر وينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لا له عجيب. ومنها مثل حديث أنس ابن مالك لما قيل له: أشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن في شعرته إلا 16 شعر. واحد قاعد يعد شعر الأبيض اللي في لحية النبي عليه الصلاة والسلام.
أي شيء سيفلت إن سجل هذا؟
كل شيء عنه دون. حتى قال أبو الدرداء وقد أبصر طائر يطير في السماء، قال: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أبا عبد الرحمن، نبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي نعرف عنه كل شيء. هات أنبياء الله صلوات الله عليهم من أول نوح عليه السلام، هل تعرف شيئا فيما عدا قصة ابنه أو امرأته اللي ذكرت في القرآن؟ هل تعرف كيف كان ينام، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يعامل امرأته،
أو عن بوله قائما
مثلا
في سباطة
أو قائما القوم وقاعدا قضاء للحاجة؟
الله أكبر.
حتى قضاء للحاجة النبي أصحاب نبينا نقلوه إلينا كيف كان يقضي حاجته. فكل نبي من الأنبياء لا نعرف عنه إلا ما يتعلق برسالته التي أرسل من أجلها. وإذا عرفنا عن بعض الأنبياء شيئا نعرف أقل القليل، لكن حياته الشخصية، حياته في أبياته مع نسائه، لا، نحن نعرف عن نبينا كل شيء، النقير والقطمير نعرفه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى طريقة مشيه، حتى طريقة أكله، حتى طريقة جلوسه للأكل، حتى اضطجاعه على الوسادة كيف كان يكون، حتى اضطجاعه على اليمين ولا على الشمال.
ومن من أحفاده يشبه جزءه الأعلى من جسده، ومن من يشبه
جزء
الأسفل من جسده.
ولما وصفوه الشعر اللي في صدره مثلا، كيف كان وجهه، كيف كانت أذنه، كيف كان فمه، كيف كانت ساقه، وكل شيء نعرفه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه رزق بأصحاب أوفياء نقلوا لنا كل شيء، ولأن الله تبارك وتعالى يعني أمرنا أن نتأسى به في كل شيء، فكان منه ما كان. يعني في أبياته زوجاته ينقلون لنا حياته في بيته، حياة أسرية للنبي عليه الصلاة والسلام، والحياة كيف كانت بينهن جميعا ومع النبي صلى الله عليه وسلم، تفاصيل دقيقة، لدرجة أن بعض المغفلين لما نذكر مثلا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في أبياته ونذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم في البيت، يقول: ما أنتم ما وراكمش إلا النصف التحتاني والجنس وما جنس. والله سمعت رجلا يقول هذا بلا حياء
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. أعوذ بالله. المهم أقصد أنه النبي عليه الصلاة والسلام نعرف عنه كل شيء بنقل العلماء جيلا بعد جيل. يعني إحنا ما أدركنا هؤلاء العلماء، لكن وصلنا إلى كتبهم، كما قال يعني عبد الرحمن بن أسود: وصل إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى العذراء في خدرها. يعني يريد أن يقول: وصل إلي كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم دي العلماء يتناقلوا جيلا بعد جيل حتى وصلنا إلى زمان أبي حاتم.
وحتى طريقة النقل شيخنا، تفضلت أنت وذكرت أنه هو هذا الحديث روي عن عمر بن الخطاب متفردا به، والذي رواه بعده حديث
علقمة بن وقاص الليثي، برغم أن عمر قاله على المنبر.
نعم.
والمسجد
نعم
كما الآن.
نعم. ولما نعم يجي مثلا يشبك النبي أصابعه فيشبك الصحابي أصابعه، ويرضع النبي أصابعه فيرضع الصحابي،
كما فعل أبو هريرة.
أبو هريرة
حتى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج العابد، لما ذهبت أمه إلى الصومعة تناديه وتقول: يا جريج أجبني، ووضعت يدها على حاجبها، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على حاجبه يمثل طريقة أم جريج في وهي تنادي على ابنها، أبو هريرة وهو يحدث في الحديث فعل هذا، يعني وضع يعني يده على يعني جبهتي وينادي ويقول: قالت يا جريج أجبني. تمام.
نعم.
وحتى في الحديث، في هذا الحديث ولم يتكلم في ثلاثة من بني إسرائيل. الولد، القصة الأخيرة، الولد اللي كان أمه شيلاه وهو بيرضع، فكان يرضع من أمه، فمرت شارة عظيمة، واحد أبها كده ويعني باين عليه العظمة يعني من أصحاب القرار والملأ والكلام ده. فكعادة الآباء يحبوا الخير لأبنائهم، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فنزع فمه من صدرها وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على أمه يمص ثديها. يقول أبو هريرة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي،
اللي هو كل الناس عارفاه،
كل الناس عارفاه، الصحابة كلهم عارفين كيف يرضع الصبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحضر المشهد لهم، فيوم يضع إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي. ولهذا
فعلها أبو هريرة
وفعلها ابن مسعود لما حدث بحديث آخر رجل يدخل الجنة،
الله
يعني لما قال الله عز وجل ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، فالتفت إليه وقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال له أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشرة أمثاله. ده آخر بني آدم هيتقفل وربا بالجنة، لن يدخل بعده أحد، لو أدي الدنيا عشر مرات، هذه الدنيا التي يتقاتل الناس من أجلها على 40 متر ولا 100 متر ولا 1000 متر، آخر واحد في الجنة يخرج بعدما عذب في النار وغاب 40 سنة يقول يا حنان يا منان أخرجني منها، لو أدي الدنيا 10 مرات. فضحك ابن مسعود وقال ألا تسألوني مما ضحك؟ قالوا مما ضحكت يا أبا عبد الرحمن؟ قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل الحديث. إذا حتى انفعالاتهم كانوا ينقلونها مع التحديث أمانة منهم في التحمل، تحمل هذا الحديث. يعني
لم يقف عبد الله بن عمر ليبول في المكان فلما سئل قال كان هنا.
نعم نعم، كان يمشي عبد الله بن عمر مع أصحابه في مكان ما، ثم أناخ راحلته ونزل وتبعه مولاه نافع، وتبعه واحد ابنه تقريبا أو كده، فسأله يا سالم يا نافع، لا أذكر يعني، قالوا لما نزل؟ أي يريد أن يصلي؟ قال لا، إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في هذا المكان فهو يحب أن يبول في هذا المكان. لا لا لا، دي الصحابة بالذات عبد الله بن عمر.
نعم
عبد الله بن عمر رجل خصوص يعني له عجيب في هذا، في مسألة الاتباع وحذو القذة بالقذة.
نعم
لا، ما ساد هؤلاء جميعا إلا بشدة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
محبة أورث الاتباع
الذي أمرنا ربنا أن نتبعه،
الله أكبر،
ونتأسى به. شوف النهاردة الناس ماذا يفعلون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من هؤلاء الذين يعني تكلموا بجهل بل بقلة أدب،
اللي هم المجددينات برضه،
المجددينات يقول اللي عايز يقلد النبي يروح جبلة القرود. هذه كلمة كفرية، هذه كلمة كفرية، يعني اللي عايز يتبع النبي يروح عند القرود كأن النبي قرد. إيه ده؟ هذه كلمة يمكن أن يقولها إنسان؟ رب كلمة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب كلمة يقولها العبد من سخط الله
لا يلقي لها
بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. أنا أحذر هؤلاء الذين يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالتوقير الواجب له صلى الله عليه وآله وسلم، يتحدثون عنه كأنه رجل من أفناء الناس، كأنه واحد صاحبه ماشي في الشارع. ده ربنا تبارك وتعالى حرم عليهم أن ينادوه باسمه المتحدث. إن واحد يقول له يا محمد، قال تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تناديه كما ينادي إنسان أخاه، تعالى يا محمد. ده النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من التكني بأبي القاسم في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن كان في رجل يكنى بأبي القاسم فناداه رجل قال يا أبا القاسم على صاحبه، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يناديه، قال له لبيك، قال لم أعنك مش أنت. حتى هذه كانت معدودة في سوء الأدب، لا يخاطب النبي بهذا، لا يخاطب إلا بالنبوة والرسالة. فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فاطمة التي هي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تقول له إلا يا رسول الله،
وهي الجهة المصطفوية والبضعة
النبوية، ما كانت
النبوية
تناديه يا أبي، إنما تقول يا رسول الله. زوجاته، وأنت تعلم أن الكلفة موضوعة بين الرجل ومرأته، ما كانت تناديه إلا بيا رسول الله. حتى عائشة رضي الله عنها لما كانت تغضب منه تقول لا وربي إبراهيم، في الأوقات العادية تقول لا وربي محمد، فإذا غضبت منه تقول لا وربي إبراهيم، فهو نبهها وعرف أنه فاهم وعارف واخد باله،
إني أعلم متى تكوني علي،
فقال إني لا أعلم غضبك من رضاك، إذا كنت علي غضبة تقول لنا لا وربي إبراهيم، إذا كنت عني رضية تقول لنا لا وربي محمد. تقول والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. أنا عايز أقف هنا في باب النداء. قالت له لا يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك، لكن في باب التسمية سمته
محمد،
لكن في باب النداء لا. حتى في القرآن، يعني في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول، متى سماه محمدا؟
وما محمد،
وما محمد خبر، وما محمد
إلا رسول الله،
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل،
أفإن مات وقتل انقلبتم من عقب.
فباب التسمية يقول محمد رسول الله والذين معه، في باب التسمية. أما في باب النداء فممنوعون من هذا، لابد أن يخاطبه بالنبوة وبالرسالة. لو إحنا بقى يعني كان لنا فضل اطلاع على حياة الصحابة وعلى طريقتهم في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى عجبا من العجاب. هذا هو الذي يجب علينا، وإن تأخر زماننا إلى هذا الزمان بالنسبة لزمان الصحابة رضي الله عنهم، يجب علينا أيضا أن نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقير الواجب له. مش هنقول يا رسول الله يا نبي الله بالطبل والمزيكا زي ما بيعمل هؤلاء في الموالد، يأتون على ما حرم النبي ويفعلونه، وهم يزعمون أنهم يحبون النبي في الوقت الذي يخالفونه في ما يفعلون، يزمروا يطبلوا يغنوا ويمدحوا النبي بالغنى والمزيكا والكلام ده، قد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجب لأناس يتقربون إلى الله بما يسخطه.
الله أكبر.
يعني هذا يذكروني بالأعرابي اللي هو كان على سفينة مع مجموعة من الناس، وهبت ريح عاصفة وكادت السفينة أن تغرق، فقال لهم الرجل صاحب السفينة يا جماعة يعني ادعوا الله عز وجل أننا إن نجونا أن يتصدق كل إنسان بما يتيسر. فتصدق كل إنسان بما يتيسر، حتى جاء الدور على أعرابي فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس عندي شيء أملكه، ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا. فيوم يتقرب إلى الله عز وجل بطلاق امرأته. فهؤلاء يأتون على ما حرم الله لجهلهم، لجهلهم. إنما العمد ده عمل قلبي، من قدرش ندخل ونقول إنهم يتعمدون المخالفة، لكن نقدر أنه مجهلة لا يعرفون حكم الشرعي. لكن العجيب أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بما حرم الله ورسوله عليهم،
اللهم السلام،
بالطبل والمزمار وما شابه هذا.
نسأل الله السلام،
نسأل الله العافية،
الله يعافينا،
الله المستعان.
وكل هذا الحب وكل هذا التبجيل وكل هذا الإجلال إنما كان أحد المحركات، أو لعله المحرك الرئيسي الذي جعلهم يسافرون ويرحلون في كل رحلاتهم الطويلة هذه، من أجل نقل سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالصورة المثلى، والتي لعلها كانت منطلقنا الذي كنا سنتحدث عنه في بداية الحلقة عن أبي حاتم الرازي. ولكن ها هو المحمل قد وصل إلى مرساه.
وما نعتذر للمشاهدين، الحديث ذو شجون،
نعم،
وأرجى أن يكون يعني
تنقلنا
لأشريقنا وذهابنا.
هو ماتع بإذن الله عز وجل، رفع الله قدرك.
أي نعم،
رفع الله قدرك، ولعلها تكون منطلق الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل بلا مقدمات.
بارك الله،
ندلف إلى الأمر مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى.
الله يبارك فيك.
وإن كان كل ما تفضلت به هو في صلب الحديث، إحنا الكلام ما نتكلمه بالحق نزل، وهذا ما جاء على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. رفع الله قدرك كرمك الله.
بارك الله فيك.
أحبتنا في الله، وبعد هذا التطواف وهذا التجوال الرائع الماتم مع شيخ الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني، لا يسعني إلا أن أقول لكم رفع الله قدركم في الدارين، وكذلك لشيخنا الحبيب، على أمل أن نلقاكم في بداية الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها السائر في دنيا الورى، قد مضت سنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو أثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل. فالطعن ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذ العرش بلا، إنه الحق وبالحق نزل، إنه الحق وبالحق نزل.